الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب الأذان من كتاب الصلاة منه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أسبحت أسبحت. متفق عليه.
قبل أن نبدأ في هذا الحديث، أريد أن أنبه على وهم أو قل خطأ حصل بالأمس، حيث رجحنا ما ليس براجح. رجحنا في قضاء الفائتة الجهرية إذا قضاها نهارا، قلنا بأن الأفضل أو الأرجح أن تصلى سرا، وفي مقابل ذلك إذا كانت المقضية سرية وقضيت في الليل فإنه يجهر فيها. والصحيح أن القضاء يحكي الأداء، فإن الإنسان يصلي المقضية كما لو صلاها في وقتها في أداء. ولذلك أنت استشكلت هذا يا أخ محمد، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن، وفي بعض الروايات وأقام، وفي بعضها لم يذكر الإقامة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الفجر ركعتين، ثم صلى الفجر الغداء، صلى الفجر كما كان، وصنع كما كان يصنع كل يوم. فهذا دليل على أنه كان يصنع كل يوم في غير أو هذه التي حصل فيها النوم وصارت قضاء، كان يجهر فيها صلاة الفجر. فالصواب أن 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 أصلحوا ما عندكم، أصلحوا ما كتبتم بالأمس، وأنا السبب وأستغفر الله منه. فهذا هو الصواب، مع أن الجهر والإسرار سنة، وكما قال الشيخ ابن باز الأمر فيه واسع، لكن الشأن في الأفضل. أيه أفضل؟ الأفضل أن تقضى كما لو أداها في وقتها، كما لو أداها في وقتها، هذا هو الصواب. ومن كان عنده غير هذا فليصلحه. ومن العجيب أني كنت أنا يعني معلق هذا لكن ما قرأته، يعني معلق الصواب هذا عندي، لكن مع هذا، وهذه من ضعف البضاعة، نسأل الله العفو والمغفرة. أما هذا الحديث فيقول فيه ابن عمر رضي الله عنه، وكنت تنبهت له هذا الأمر قبل أن نصلي العشاء، أين إبراهيم؟ ما جاء اليوم؟ وقلت لإبراهيم ترى الصواب كذا، وأنا قبل أن نصلي. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا من الأحاديث التي ترد في الصيام أيضا، ولكن المناسبة فيه هنا هو الأذان قبل الفجر. المناسبة لباب الأذان أن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر، ولذلك من كان يريد الصيام لا يمنعه، كما جاء في رواية، لا يمنعه أذان بلال من سحوره، بل يأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لماذا يؤذن ابن أم مكتوم؟ لما جاء في هذا الحديث أنه رجل أعمى ولا يراقب الفجر هو بنفسه بل بواسطة غيره، فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخلت في الصبح، أي دخلت في الصبح. فلهذا يعني يكون بأذان بلال في بعد طلوع الفجر، يعني في وقته. والحديث أيضا رواه البخاري من حديث عائشة، يعني هذا من حديث ابن عمر وله شاهد، وإن كان في الصحيح لا يحتاج إلى من حيث الصحة إلى شاهد، لكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: إن بلالا، يعني عن النبي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلالا يؤذن بليل، أو هذا الأول من كلامها: إن بلالا يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لماذا؟ لأنه يقال له أصبح طلع الفجر، فكان لا يؤذن إلا. قال القاسم، وهو ابن محمد بن أبي بكر، يعني عائشة خالته عمته، فهذا هو قال: ولم يكن بين أذانهما، أو تقول أذانيهم بين أذانهما، إلا أن يرقى هذا ذا، إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني الوقت كان قصيرا. قال ابن حجر في فتح الباري، قال: وفي هذا في هذا الحديث تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله إن بلالا يؤذن بليل، ولا يقال إنه مرسل. هذا هو الذي نريده، لا يقال هذا من كلام القاسم هذا مرسل، لأن القاسم تابعي، لا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي، فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، فأصبح الحديث متصل وهو موصول. قالت: ولم يكن بينهما، يعني في حديث في رواية النسائي قالت، يعني عائشة، فالقول ليس هو من 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 القاسم بل من عائشة، يعني قالت فيما روى القاسم عن عائشة، قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا وعلى هذا. يقول الحافظ: فمعنى قوله في رواية البخاري قال القاسم، أي في روايته عن عائشة، وليس قال من عند نفسه، بل قال فيما يرويه عن عائشة، فأصبح هذا يعني متصل إلى عائشة. أما قوله إن بلالا يؤذن بليل، فمعناه قبل طلوع الفجر بقليل. لماذا؟ من أين أتينا بقليل؟ لقوله ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل وينزل يرقى ذا وينزل ذا. قال ابن حجر في الفتح إن بلالا لا يؤذن, إن بلالا يؤذن بليل, يعني قوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه, بل الذي تقدم صريح. وقال أيضا ابن حجر قوله إن بلالا يؤذن بليل فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة وليس خاصا بشهر رمضان كما قال بعض الشراح. فكلوا واشربوا, قوله فكلوا واشربوا الأمر فيه للإباحة, يعني ما ليس واجبا أن تأكل أو تشرب, لكن هذا أمر للإباحة. قوله وكان رجلا أعمى, يعني كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى. قال ابن حجر والمعروف, انتبهوا لهذه, هذه نفيسة جدا. قال ابن حجر المعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين, علق عليه الشيخ بن باز في طبعة الفتح التي علق على أولها الشيخ في أول, ثم توقف لما كثرت عليه الأشغال ووكل الإكمال لمحب الدين الخطيب. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على الفتح هذا, وانظروا في أدب العلماء في الرد وفي التعقيب, قال هذا فيه نظر, لأن ظاهر القرآن على أنه عمي قبل الهجرة, لأن سورة عبس النازل فيه مكية, وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى فتنبه. هذا في التعليق على الحديث في فتح الباري, وهذه يندر أن تجد التعليق عليها. أما قوله أصبحت أصبحت, أي دخلت في وقت الصبح, وقت الصباح, ومعنى ذلك أن أذان ابن أم مكتوم يكون ماذا؟ بعد طلوع الفجر, لأنه إذا رأوا الفجر قالوا له أصبحت. دل الحديث على جواز الأذان قبل الفجر إذا كان هناك, إذا كان ثم أذان بعده, يعني بعد الفجر, الضمير راجع للفجر, يجوز إذا كان هناك سواء كان مؤذن واحد أو أكثر من مؤذن, يعني كان مؤذنين, فإنه إذا أذن الأول قبل طلوع الفجر فإن هذا جائز, بشرط أن يؤذن بعد طلوع الفجر, بعد طلوع الفجر. والأذان بعد قبل طلوع الفجر لم يكن أذانا لصلاة الفجر, بل هو ليستيقظ النائم وليرجع القائم يتسحر, كما جاء في الحديث, حديث ابن مسعود عند مسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنه لأو لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي, لماذا؟ ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. فإذا أذانه كان لهذا, من كان يصلي ينتبه أن الوقت ويريد أن يصوم أن وقت السحور قد يعني حل, وأن يفوته السحور، وأن من كان نائما يستيقظ ويستعد لصلاة الفجر. ومن فوائد الحديث جواز كون، وهذا مر معنا بالأمس، جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بدخول الوقت أو أذن بعد بصير، يعني قلد بصير، سمع بصيرا يعرفه ويعرف أنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة، فالبصير يشاهد ثم يؤذن ثم هذا يقتدي به. وفي الحديث أيضا جواز العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة، إذا كان المؤذن ثقة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله فكلوا، فجعل الاعتماد في الأكل على الأذان، هذا إلى حد هو أن يبدأ ابن أم مكتوم في الأذان. فإذا عرف أن المؤذن ثقة وأنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فحينئذ يعمل بأذانه ويعني يقلد في ذلك. وفيه ما مر معنا في حديث ابن عمر أيضا اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، وتقدم أنه إذا أذن أحدهما في وقت والآخر في وقت. استحباب أن يكون الأذان على مكان مرتفع لقوله في رواية البخاري لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني هو عنده شيء يرقى عليه. وروى أبو داود وحسنه من حديث عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه، وكان بلال، رواه أبو داود. قوله هذه اصطلاحية من علوم الحديث، قال في الحديث دليل، أو قبل هذا الحديث فيه إدراج، قيل من كلام ابن عمر، يعني قوله رجل وكان رجلا أعمى، هذا ليس من المرفوع، هذا ليس من المرفوع، بل هو مدرج، والإدراج قد يكون للتفسير أو لغرض آخر. قوله وكان رجل أعمى، يعني هذا مدرج من كلام من؟ قيل من كلام ابن عمر أنه هو الذي قال هذا وهو راوي الصحابي الحديث، وقيل من كلام الزهري الراوي عمن روى عن ابن عمر. هذه من مصطلح الحديث. ومن الأصول دليل على صحة قبول أو العمل بخبر الواحد، لأن المؤذن واحد، وحتى لو اثنين يعتبر في الاصطلاح خبر واحد، يعني غير مشهور وغير متواتر. يا محمد اكتب.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وذكر علته. وقال ابن المديني والترمذي: هو غير محفوظ. وقال الذهلي: هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر. وقال مالك: لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرى ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وذكر علته. ما هي العلة التي ذكرها؟ هي قوله وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة, ويعني هنا وهم فيه حماد أخطأ كما قال النقاد أخطأ فيه حماد بن سلمة. قال الترمذي بعد حديث رواه برقم 1203 هذا حديث غير محفوظ. ما معنى غير محفوظ؟ يعني ما اسمه الاصطلاحي؟
شاذ.
هذا يسمى بالحال يعني المحفوظ ويقابله الشاذ. والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر, وقالوا أن هذا هو الذي أشكل يعني اشتبه على حماد بن سلمة أن مؤذنا لعمر يعني ابن الخطاب أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع, نافع لم يدرك عمر ابن الخطاب. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن ابن عمر, والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. هناك أيضا في المتن ولو كان حديث حماد, لو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى, لأنه أمره أن يؤذن في الوقت. فإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل. فقال إن بلالا يؤذن بليل, ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. فهمتم هذا؟ قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. وقال ابن رجب في فتح الباري وكذا أنكره أحمد على حماد. وقال أبو حاتم الرازي حديث حماد خطأ. فإذا هذا الحديث لا إن العبد قد نام أو لا إن العبد نام فهذا الحديث لا يصح, ولا فإنه لا يصح عند نقاد الحديث الكبار كما سمعتم. يعني لو صح الحديث قوله قد نام أي غلبه النوم وقام ولم يتحر الوقت وليس على ظاهره, إذ لو كان على ظاهره لكان يؤخر الأذان, لكن المعنى أنه يعني نام. إذا قلت هذا نام عن الأذان معناه أنه نام حتى خرج وقت الأذان, لكن هذا الظاهر غير مراد, إنما المراد أنه نام فاستيقظ فلم يتحر وقت الأذان فأذن من غير أن يتأكد من أن وقت الأذان قد حل, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. والصحيح يعني الحديث غير صحيح. في رواية للدارقطني فرجع فقال العبد نام وهو يقول ليت بلالا لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جبينه، وهو مرسل. قال الحافظ بن حجر في المطالب العالية، ما أنت من كلية الحديث، ما يعني ما المطالب العالية ما موضوعها؟ ها في زوائد المسانيد الثمانية، في الزوائد، هذا من كتب الزوائد. قال في الحافظ في المطالب العالية: هذا إسناد ضعيف وفيه انقطاع، وفيه انقطاع. فالحديث يعني لو صح وهو لم يصح يدل على أنه ينبغي للمؤذن أن يتحرى الوقت، وهذا يؤخذ هذا الحكم من أحاديث أخرى، أن المؤذن إذا أذن قبل الوقت عليه أن يعود فينبه الناس على خطأه، أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح إلا بعد طلوع الفجر، وكل هذه لها يعني أدلتها من نصوص أخرى. أيها يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.
وفي الباب أيضا عن معاوية عند البخاري، وعن عمر عند مسلم، وعن عبد الله بن عمرو عند مسلم. أنا بعدت عن هذا. وروى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يرفعه، قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. يعني هذا الدعاء أو هذا الذكر يقال عند الشهادتين، عند نهاية الشهادتين، وليس كما يفهم بعض الناس في آخر الأذان، بل بعد أن يقول يتابع المؤذن في أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، جزاؤه غفر له ذنبه. فيجب أن يتنبه الإنسان لهذا وأن يحافظ عليه لهذا الفضل الذي يترتب عليه. قوله: إذا سمعتم النداء، النداء المراد به الأذان، قال ابن سيد الناس، وهذا يحصل عند بعض الناس. ابن سيد الناس شرح جامع الترمذي في كتاب اسماه النفح الشذي، شرح سنن الترمذي، قال: فإن قيل النداء حقيقة يطلق على مجموع الأذان، يعني النداء يطلق في الحقيقة على مجموع الأذان، على كل الأذان من أوله إلى آخره، فليكن الشروع في الإجابة عند تمام الأذان. قال: ولم يقولوا به، العلماء لم يقولوا بها. فيقال في الجواب: قد بين لنا أن هذه الحقيقة غير مرادة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث. والأحاديث التي تضمنت الإجابة كلمة كلمة قولا وفعلا، كما في حديث عمر وابن مسعود وحديث عمر تقدم. انتهى. وأيضا أضف إلى هذا أن الفاء أنه جاء مرتب بالفاء، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فتكون المتابعة عقب كل كلمة، يعني حتى أنها المكررة، مثلا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، لا ينتظر حتى يقول المؤذن الجملتين، بل إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، إذا قال، ولذلك يقول بعض العلماء لا 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 لا, لا يقارنه ولا ولا يسبقه ولا يتأخر، بل بعده مباشرة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا بقية جمل الأذان. قال مثل ما يقول، أي مثل كل كلمة أو كل جملة يقولها، لا أن يقلده في الصوت، بل يقول مثل الجملة التي قالها، قال الله أكبر يقول الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا، هكذا. هذا هو المراد، وليس المراد أن يحكي صوته. قوله سوى الحيعلتين، يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح، حيعلتين مثنى حيعلة، أي حي على الصلاة وحي على الفلاح. وهذا يسمى في اللغة، من يجيب؟ النحت. من أين نحتها؟ هذا يسمى النحت. ومثله أنت ما تقول البسملة، وهو بناء كلمة من كلمتين، وبناء كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر، أو من جملة، بحيث تدل على المعنى المراد. فالبسملة يعني هي المراد بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حركة ولا استطاعة ولا قوة إلا بمشيئة الله. هو ينادي يقول هلم إلى الصلاة، فهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا أستطيع ولا أقدر إلا أن بمشيئة الله وإقدار الله لي أن أفعل هذا المدعو إليه. أما فوائد الحديث، ففيه استحباب متابعة المؤذن وليست بواجبة. طيب الحديث يقول فقولوا مثل ما يقول، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فما الذي صرف هذا عن الوجوب إلى الاستحباب؟ أجاب العلماء قالوا من الصوارف عن ذلك حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يعني في غزواته يغير على من يريد أن يغزوهم إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. الشاهد سيأتي في الكلمة الآتية. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ما قال الله أكبر الله أكبر، بل بين أنه هذا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم قال، يعني هذا المؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، ولم يقل كما قال. ولو كان يعني لو كانت المتابعة والإجابة واجبة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث: فنظروا فإذا هو راعي معزة، راعي غنم، راعي معزة. والحديث أخرجه مسلم، الحديث أخرجه مسلم فهو حديث صحيح. وأصرح منه حديث الذي تقدم معنا، حديث مالك بن الحويرث ومن معه، إذ حضرت النبي قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بمتابعة المؤذن. عندما قال فليؤذن لكم أحدكم لم يقل ويتابعه الباقون أو أي صيغة أخرى، بل لم يأمر بذا. والمقام مقام تعليم، وهو وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فكان هذا من أدلة عدم الوجوب، وأنه مصروف إلى الاستحباب. عموم هذا الحديث يدل على أن من كان في قراءة للقرآن في المسجد أو في البيت، لأن الإجابة هذه أو المتابعة معلقة بالسماع، ولا يشترط فيها رؤية المؤذن، وإلا كنا نحن هنا لا نتابع. قال إذا سمعتم، قال إذا سمعتم. طيب، إذا كان الإنسان في قراءة أو كان في ذكر أو دعاء، فإنه يتوقف إذا سمع الأذان ويتابع المؤذن، لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة بوقت، ويفوت وقتها لو أخرها، بينما الذكر والدعاء والقراءة ليست مؤقتة بوقت، فلا تفوت لو أخرت، بل يستطيع أن يقرأ بعد أن ينتهي الأذان أو يكمل ذكره أو يبتدئ ذكرا أو دعاء. وأيضا الراجح أن المؤذن لا يجيب نفسه، وهذا يسأل عنه، المؤذن لا يجيب نفسه، لأن ظاهر قوله إذا سمعتم النداء، سمعتم النداء، يدل على التفريق بين المؤذن المسمع والسامع غير المؤذن الذي يسمع الأذان، إذن فدل هذا على التفريق، والمأمور بالمتابع من هو؟ السامع، السامع وليس المؤذن. وأيضا دل ظاهر الحديث على أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان، فمن شاهد من بعد مؤذنا يعني يعرف أنه يؤذن لكن لا يسمع صوته، يراه يلتفت يمينا ويسارا وهيئة المؤذن، فإنه ولا يسمعه، فإنه لا حينئذ لا يجيبه. ومن سمعه مثل ما قلت مثل حالنا نحن الآن، وفي والإنسان يكون ماشي مع الطريق ويسمع المسجد بجواره يؤذن فيه، هو يسمع ولا يرى المؤذن، ونحن هنا نسمع المؤذن ولا نراه، فإنه يتابعه، لأن الأمر في قوله إذا سمعتم معلق بماذا؟ بالسماع، بالسماع، فهو معلق بالسماع. الصواب والصحيح أنه يجيب في التثويب لصلاة الفجر وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أنه يجيبه بإعادة الجملة فيقول الصلاة خير من النوم، وهذا نبهنا عليه في مناسبة سابقة أنه يقول الصلاة خير من النوم لدخول هذا في قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهنا يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول السامع الصلاة خير من النوم. وما يقال أنه يقول السامع صدقت وبررت، فهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، قال ليس له أصل، لا أصل له، لا أصل له، معناه لا موضوع. وقال الشوكاني الصنعاني هو استحسان ممن قاله ومن قائله، يقول استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد، هذا هو الصحيح. وإن قال به من قال، وإن قال به من قال، فالعبادة يعني تؤخذ من الكتاب والسنة. أيضا ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن، وأشرت إليها قبل قليل، تكون عقب كل كلمة يقولها لا معها ولا يتأخر عنها. بعض الناس إذا قال الله أكبر يكبر معه تماما، أو يتأخر عنها حتى يبدأ مثلا في الجملة التي بعدها، فهذا لا، بل عقب كل جملة يقول هذا. نبه على هذا ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد الأحكام. ما موضوع هذا الكتاب؟ ها؟ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، شرح العمدة. كم عدد أجزائه؟ شرح العمدة الصغير، هذا المجلد اللي مثل هذا تقريبا. كم بلغ به ابن الملقن؟ 11 جزءا، فيها الفارس طبعا. هناك مسألة يذكرها العلماء، إذا لم يسمع المؤذن، لم يسمع الأذان إلا في أثنائه، في منتصفه أو أكثر أو أقل، قالوا فالراجح أنه يتابعه فيما سمع فقط، يتابعه فيما سمع ولا يقضي ما فات. هذا في فتاوى الشيخ المفتي المملكة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. يبقى السؤال عن متابعة المقيم الإقامة، هل يتابع أو لا يتابع؟ هذا فيه حديث رواه أبو داود من حديث بعض أصحاب النبي، هكذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وهذا نسمعه في كل المساجد تقريبا، لكن الحديث ضعيف في سنده، محمد بن ثابت ضعيف، وشهر بن حوشب ضعيف، وفيه أيضا رجل مجهول بينهما، بين الاثنين رجل مجهول، فالحديث غير ثابت، فلا يكون دليلا لمتابعة المقيم. والله تعالى أعلم. ما أدري الحديث الآتي، اقرأ نشوف، بقي ربع ساعة.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي: المقام المحمود بالتعريف.
قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة أي دعوة الأذان، اللهم رب هذه الدعوة المراد بها دعوة الأذان، والتامة أي الكاملة التي لا نقص فيها. قال في شرح التربشتي في شرح المصابيح، قال هو اسمه الميسر في شرح المصابيح، قيل إنما وصف الدعوة بالتمام. لماذا وصفت بالتمام؟ وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام، قال: لأنها ذكر الله عز وجل يدعى بها إلى عبادته، وهذه الأشياء وما والاها هي التي تستحق صفة الكمال، وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض له النقص والفساد. قال: ويحتمل أن المراد بالتمام لكونها محمية عن النسخ والإبدال، باقية إلى يوم التناد انتهى. ووصفت ألفاظ الأذان بالتمام لأنها دعوة التوحيد المحكمة التي لا يدخلها نقص بشرك أو نسخ أو تغيير أو تبديل، فهي تامة، فهي تامة من لهذا. أما قوله القائمة، الصلاة القائمة أي الدائمة التي لا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة، فهي دائمة. أما الوسيلة فهي في اللغة ما يتقرب به إلى غيره، والمراد بها في الحديث كما فسرت في الحديث: منزلة في الجنة، والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر مراتب العباد. والمراد هنا أنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله. قوله: الذي وعدته، أي بقولك، أي بقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة، والشفاعة العظمى، وهي عندما يتخلف يعتذر آدم وأولو العزم من الرسل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيسجد. هذه الشفاعة العظمى، والنبي له شفاعات أخرى، شفاعة لأمته لعصا من أمته، لكن هذه الشفاعة التي يحمده عليها الأولون والآخرون، فهذا هو الشفاعة، الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة أن يفصل ويحكم الله بين عباده. دل الحديث هذا على الترغيب في الدعاء عقب الأذان، وهو من مواطن رجاء قبول الدعاء، من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء. والمراد الترغيب في الدعاء عقب الأذان بهذه الكلمات الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعا أيضا بعد ذلك لا بأس. أن الدعاء بها بهذه الكلمات جالب للخير الكثير، أن من دعا بها استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من مطلب وما أعظمه من ثواب ومكسب. وفيه البشرى بحسن الخاتمة للداعي بها، الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء، وأن تحل له شفاعة النبي، حلت بمعنى وجبت له الشفاعة. أن من لم يسمع النداء لا يقول هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كما تقدم هذا الدعاء على ماذا؟ على سماع الأذان، سماع النداء. وفيه إثبات وفيه الإيمان بالبعث، لقوله ابعثه مقاما محمودا. وفيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة عامة وخاصة شفاعة النبي. فالشفاعة العامة هي الشفاعة الكبرى في لفصل القضاء بين الناس، وهذه يدخل فيها الجميع، كل الخلق يدخلون فيها، وهو أن يقضي في الموقف بين عباده. والشفاعة خاصة بالمؤمنين، العصاة الشفاعة الخاصة بالمؤمنين، العصاة أيضا منهم من يخرج من النار، الشفاعة في العصاة، والشفاعة في رفع الدرجات أيضا. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الصالحون والشهداء والأبناء أظننا نتوقف هنا. نعم نتوقف. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.